السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والسلام على عبادي الذين اصطفى على سيرة النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المسلمين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل ربنا هنا مع أصول الملكية، وأعتذر على التأخير، أعتذر منكم جدا على التأخير وسامحوني. أعتذر منكم جدا على كثير. قلنا الأصول الملكية، وقفنا معهم مع القياس، ووقفنا عند شروط القياس. وشروط القياس ينقسم إلى قسمين، رضي الله عنكم جميعا. شروط القياس في أصول المذهب: شروط في الأصل وشروط في الفرع. شروط لابد أن توفر في الأصل، وشروط في الفرع. لما شروط الأصل فيشترط في الأصل شروط. الشرط الأول أن يكون حكم الأصل ثابتا بالنص، كتاب أو سنة، أو رضي الله عنك أبا عباس أحسن الله عليك. شروط الأصل أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، أن لا يكون الأصل مخصوصا بالحكم، القياس على المخصوص يعني أو الرخص، وأن يكون حكم الأصل شرعي. هذه شروط ثلاثة في الأصل عند المالكية. شروط الأصل هو الأصل لا يكون مخصوصا بالحكم، يعني القياس على المخصوص أو الرخص، لأن ما خرج عن القياس وغيره عليه لا ينقص. والمخصوص بالقياس ينقسم إلى أربعة أقسام: ما كان مستثنى من قاعدة عامة، ما شرع ابتداء ولم يؤخذ من أصل آخر ولا يعقل معناه، ما شرع ابتداء أيضا غير مأخوذ من أصل آخر وهو معقول المعنى، ما استثنى من قاعدة عامة لأجل معنى معقول، ولكل دليل ولكل أيضا صورة من الصور ومثل من الأمثلة. نبدأ بها. أن يكون أولا من الشروط أن يكون حكم الأصل شرعيا، فلا يصح القياس إذا كان الأصل عقليا أو لغويا والفرع شرعيا لاختلال نظام الكلام، لأنه لابد أن يكون إن كان شرعيا فيكون الفرع، لأن إحنا الأصل في القياس أنك بتلحق الفرع بالأصل فيكون النسق واحد، فلا بد أن يكون كلا من الفرع والأصل في الأحكام الشرعية، فلا بد أن يكون كلا من الفرع والأصل في الأحكام الشرعية. ألا يكون الأصل مخصوصا بالحكم، ده الشرط الثاني، ولأن المخصوص لا يقاس عليه، لأن الخاص لا يتعدى غيره، الخاص لا يتعدى غيره. طبعا هذه المسألة كما قلنا تمكن العلة هذا باب آخر، الكلام فيه باب آخر. يبقى إذن الشرط الثاني ألا يكون الأصل مخصوصا بالحكم، والمراد به القياس على المخصوص من الأصول أو القياس على الرخص. والقياس على الرخص منع أهل الحنفية منعا تاما، وفتحها المالكية والشافعية عند وجود تمكن العلة من ذلك. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. وقد تنازع علماء الأصول في هذا الشرط، فمنهم من يرى أن تخلفه يترتب عليه بطلان القياس، ومنهم من يرى أن تخلفه لا يؤثر على صحة إجراء القياس، وهي كما قلنا القاعدة في مسألة المخصوص أن ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص. المخصوص من القياس ينقسم إلى أربعة أقسام كما في هذا الباب. ما أدري أنا ممكن نعطيكم الصورة هذه لكنها مقلوبة، لو أحد استطاع يصورها ويعني ويثبتها يكون أفضل. رضي الله عنك يا طالبة العلم، رضي الله عنك وزادك الله خيرا. رضي الله عنكم. فيكون هنا المستثنى المخصوص من القياس أربعة أقسام، منه ما كان مستثنى من قاعدة عامة ودليل ودل دليل على اختصاص المستثنى بالحكم فلا يقاس عليه غيره، لأن القياس عليه يزيل صفة الاختصاص، وهذا القسم المستوي فيه ما عقل معناه وفي ما عقل فيه معنى الاختصاص وما لم يعقل. فإذا ما كان مستثنى من قاعدة عامة، المستثنى من قاعدة عامة هذا الإشارة به أنه أريد بذاته، أريد بنفسه، ولذلك التعدي حكمه لا يتعدى لغيره، ولذلك حكمه لا يتعدى لغيره. مثال ذلك اختصاص أبي بردة بالتضحية بعناق نظرا لفقره، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك. معنى هذا الباب كما قال بعض العلماء أيضا ومنهم الإمام العلم ابن تيمية يقول بأنه لا يكون خاصا بأبي بردة، أيضا يقولون أن المسألة على من كان في شاكلة أبي بردة، على من كان في شاكلة أبي بردة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليك. ومن الأمثلة أيضا اختصاص خزيمة بقبول شهادته بشهادة، وهذا الاختصاص هنا أظهر، الاختصاص في هذا المثل أظهر. خزيمة ثابت رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين. إن شاء الله إن شاء الله بعد الدرس كما شئت. رضي الله عنك يا نور الدين، تحت أمرك. لو تعرف تدخل على التليجرام وتتواصل معي على التليجرام بكون إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذة الفاضلة دودي، لما تأخرت كل هذه الدروس؟ لما هذا الانقطاع عن هذا الخير؟ غفر الله لك. خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أظهر في الصفة، أظهر في الاختصاص. خزيمة بن ثابت اختصاص خزيمة بن قابل قول شهادته وحده، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهادة خزيمة شهادة رجلين. هذه أجلى في المستثنى من قاعدة عامة، هذه أجلة في المستثنى من قاعدة عامة، لذلك كثير من العلماء قالوا بأنها خاصة به. لما تغير ده الطوارئ لا يترتب عليها حكم. أنا اعتذرت أنني تأخرت، أنا متعب جدا، جبل أنفية ملتهب على التهاب شديد جدا، فكنت متعب مش مستطيع أعطي الدرس. طيب يعني طالبة العلم لو تعطيك بهذا لو تعطيه كيف يدخل التليجرام ويتواصل معي بأستاذ نور الدين، المشرفون لو يفعلون ذلك يحصلون أجر. جزاكم الله خيرا. مرحبا، يمكن عشان منتهى ما أدري لما تغابت عن الدرس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم ربي وزادكم حرصا. جزاكم الله خيرا أيتها الفتاة الطيبة. يا رب يسر لكم كل الأمور، الله يفتح لك كل الأمور وأعطيك فوق ما تتمنين. رضي الله عنك. ومثل هذا القسم ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الزواج أكثر، ما خص به النبي صلى الله عليه وسلم من جواز الزواج من أكثر من أربع، وهبة المرأة لنفسها للنبي صلى الله عليه وسلم من غير مهر، هذا كله اختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قال: خالصة لك من دون المؤمنين. وإمام مالك لم يقص على مثل، يعني كل ما خرج عن القاعدة العامة بنص الإمام مالك لم يقص عليه، وده حقيقة، لأنه وإلا سيلغي اختصاصها بذلك. ولذلك لنا أن نقول في هذا الباب، وهو ما خرج عن القياس في هذه الحالة فغير عليه لا ينقص، ما خرج عن القياس في هذه الحالة فغيره عليه لا إنقاص. أي نعم، رضي الله عنك آيات الفتاة الطيبة الخلوقة. ومثال ذلك ما اختلف فيه الفقهاء في حكم تطيب المحرم والميت وتخمير رأسه. ورأى أن الحديث الوارد فيه الذي وقصته ناقته خاص به لا يقاس عليه غيره، وقال إنما يعني يعمل الرجل ما دام حيا، فإذا مات انقضى عمله. حقيقة الأمر حفظكم ربي أحسن الله عليكم. ودليل التخصيص عند مالك ومن وافقه في القول بأن الأمر خاص به قول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخملوا رأسه. وهذا الحديث دال على التخصيص في حكم المحرم بأنه لا يقاس عليه عليه غيره، لأنه محرم وقصته ناقته ويبعث يوم القيامة ملبيا، فقال لا تخمروا رأسه ولا 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 تطيبوا. الثاني أنه ودليل التخصيص كما قلنا في قوله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. فقوله إنه يبعث يوم القيامة ولا تحنطوه ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فالتخصيص ظاهر في هذا النص من وجهين: فإنه يبعث ملبيا، قالوا أن هذا التعليل يفهم منه أن هذا الأمر لا يتحقق في غيره فيكون خاصا بالذكر. الثاني أنه أريد التعميم في كل محرم، فإن المحرم كما قال أن الشهيد يبعث وجرحه يسعب دما، أيضا قال في المحرم فإنه يبعث ملبيا، فهذا النص دل على التخصيص، هذا النص دل على التخصيص. التخصيص هنا ظاهر جدا في التعليل، لأنه قال يبعث ملبيا، ولا أحد يبعث ملبيا إلا من كان محرما، لا يبعث ملبيا إلا من كان محرما. فمالك يرى أن هذا التخصيص لهذا المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال إنه يبعث ملبيا له هو خاصة، هذا قول مالك، يعني المسألة لا تتعدى لكل محرم. ولكن لهذا المحرم فقط. وأما جمهور العلماء يرون أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مع جمهور العلماء، وأن المسألة تتعدى كل محرم، ولكن المالكية يرون أنها خاصة بهذا المحرم لقوله أنه يبعث ملبيا. وحقيقة الأمر أنه يبعث ملبيا، كل واحد يبعث ملبيا، كل واحد محرم لو مات على إحرامه يبعث ملبيا. ومثال ذلك أيضا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى من منع التطيب عند الإحرام، بطيب تبقى له رائحة بعده. وتأول حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. قالوا بأن هذا الحديث من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي جرى الإمام مالك أن يقول أن هذا خاص قول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وتبني ذلك، وعمر بن الخطاب أيضا تبنى ذلك، يعني حتى عمر بن الخطاب أيضا تبنى ذلك، فلذلك أخذ به. قال أخذ به عمر وعثمان وابن عمر رضي الله عنهم. قال ابن عبد البر مؤيدا التخصيص لو كان حكم حديث عائشة للناس عامة ما جهله عمر وعثمان وابن عمر. وطبعا هذا حسن ظن بعلماء الصحابة، لكن النصوص حاكمة، لكن النصوص هي الحاكمة. مع المهم المناسك وغيرها وجلالتها في الصحابة، وموضع عطاء من علم المناسك موضعه موضع الزهري من الأثر موضعه، فقال إذا كان عطاء يقول بذلك والزهري يقول بذلك وعمر وابن عمر فهم أعلم أن المسألة على التخصيص، فهم أعلم نعم نعم تفضلي آية الخلوقة الطيبة أفتاة وسلم على الوالد الله كريم يا رب ارزق بالذريه الصالحه يا استاذ دود، نسال الله ان يرزق بالذريه الصالحه الفاضله. وذهب جمهور العلماء الى استحباب التطيب عند اراده احرام وجواز استدامته بعده، وانه لا يضر بقاء لونه ورائحته، مستدلين بحديث عائشه رضي الله عنها وارضاها قالوا ان الذي يحرم هو ابتداء الطيب في الاحرام، ولم يروا الحديث من الخصائص في شيء. وحقيقه الامر ان كلام الجمهور اقوى من كلام المالكيه. كلام المالكية في أن الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كلام ضعيف جدا، لأن الأصل حتى في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه الأصل في ذلك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع للجميع، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم على التعميم حتى يدل الدليل على التخصيص، وما في دليل على التخصيص. ويغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الأصل، ويغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الأصل، بمعنى أنه حتى لو بقيت الرائحة بعد الإحرام أو سال على الوجه يصل ويبقى في الأمر، لأن هذا متوقع، وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله التأصيل العام أنه على التعميم، فعله التأصيل العام أنه على التعميم. الشرط الثاني ما شرع ابتداء ولم يؤخذ من أصل آخر. هذا الأول أنه كان خاصا من قاعدة عامة. ما شرع ابتداء ولم يؤخذ من أصل آخر ولا يعقل معناه فلا يقاس عليه غيره، لتعذر معرفة العلة ولكونه غير معقول المعنى في ذاته، كأعداد الركعات ونصف الزكوات ومقادير الحدود والكفارات، وهذا موضع اتفاق بين الأصوليين. فعدد الركعات وأوقات الظهر والعصر والمغرب كل ذلك غير معقول المعنى، مقادير الزكاة النصاب كل ذلك غير معقول المعنى، فلا يمكن لإنسان أن يقول بأنه يعني رضي الله عنك كريم أن يقول بأنه يقاس عليه. فإذا ما شرع ابتداء وليس مأخوذا من قاعدة عامة لكنه غير معقول المعنى، هذا لا قياس عليه باتفاق، هذا لا قياس عليه باتفاق. ما شرع ابتداء غير مأخوذ من أصل آخر وهو معقول المعنى غير أنه لا يوجد له نظير، فلا يقاس عليه تعذر الفرع الذي هو أحد أركان الأصل. مثال ذلك رخص السفر. رخص السفر كالقصر وكالجمع وكالفطر علتها السفر، ما في شيء آخر ممكن يقاس عليه في هذا الباب، علتها السفر وهو معنى مناسب للرخصة لما فيه من المشقة، لكن هذه العلة لم توجد في محل آخر، ولذلك لا يباح الفطر ولا قصر أن تقصر الصلاة الرباعية لمن يزاول أعمالا شاقة. ما أحد يقول له بأنه إذا كان يعمل في الفرن مثلا أو أنه يعمل حمالا يقال له لك قصر الصلاة صلي ركعتين ركعتين، لأن هذه مشقة، والمشقة في السفر أيضا كانت داعية لقصر الصلاة وأيضا كانت داعية للفطر، فيقال له الفطر ويقال له لك رخصة الفطر ولك رخصة القصر. هذا لا يتعدى غيره، هذا لا يتعدى غيره، فإن هذه المشقة وإن فاقت مشقة السفر لا تأخذ حكم السفر. عليكم السلام كاتب. وإن أخذت مشقة السفر لا تأخذ حكم السفر. فالسفر هو مناط الحكم، ولذلك يقول العلماء هذه من باب العلة القاصرة، والعلة القاصرة التي لا تتعدى غيرها. آمين. آمين. ما في بالذات في جلوس. وقد علل مالك بالعلة القصيرة النقدين في، وهذا قول الشافعية أيضا في مسألة الذهب والفضة في الربا كونهما أثمان للأشياء فلا تتعدى لغيرها من المعادن كالحديد والنحاس والصفر وغير ذلك، إلا إذا اتخذت أثمانا. ومالك عداها باتخاذ الأثمان حتى ولو كانت خرقة اتخذت ثمنا، فقال مالك بأنها تتعدى لغيرها. لذلك قال مالك بأنها ما اتخذت يعني أثمانا فإنها يدخلها الربا، بخلاف الحنفية الذين قالوا علة العلة في النقدين مطلق الوزن. الرابعة ما استثنى من قاعدة عامة لأجل معنى معقول كبيع الرطب بالتمر في العراية، فإنه استثنى من بيع العراية التمر بالتمر متفاضلا، وجاء النهي عن ذلك في الحديث عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، لكن استثنى من ذلك بيع العراية للحاجة. وقد أفتى الإمام مالك بجواز القياس على هذا النوع المخصوص، وهذا الذي تبناه شيخ الإسلام تيمية، وهو تعدي الأمر إلى الزبيب. الشافعية قصروا على العنب، والصحيح الراجح أنه يتعدى، وأجاز بيع العنب بالزبيب بالقياس على بيع الرطب بالتمر، كما أجاز ما ييبس ويدخر من الثمار كاللوز والجوز وأيضا التين والزيتون، كل ذلك عداه بالعلم. وصراحة هو الأنسب والأقوى، وقول المالكية هنا أقوى من قول الشافعية في التخصيص، لأنه الذي استثنى من القاعدة العامة له معنى معقول، وإذا عقل المعنى يتعدى، نعم لا يتعدى غيره، إذا عقلت المعنى يتعدى غيره. وشرط الثالث من شروط الأصل أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو بإجماع، لا يكون معقولا. فلو لم يثبت حكم الأصل يتوجه القياس إليه، لأن المقصد من القياس هو أن يثبت الحكم في النوع، وهذا تفرع عن ثبوته في الأصل، فلابد أن يكون ثابتا بنص أو بإجماع، لابد أن يكون ثابتا بنص. ده الشرط الثالث في الأصل، كما قلنا شروط الأصل وشروط الفرع. يعني عشان الكلام على صحة القياس في هذا عند المالكية لابد من شروط تتوفر في الأصل، وقد بيان هذه الشروط وهي من الأهمية بمكان. شروط الأصل أن يكون حكم الأصل ثابتا بالنص أو الإجماع، ألا يكون مخصوصا بالحكم، مخصوصا بالحكم، لأن القياس على المخصوص بالحكم أو على الرخص فيه كلام، وأن يكون حكم الأصل شرعيا، أن يكون حكم الأصل شرعيا. فيكون حكم الأصل ثابتا بالنص كحرمة الخمر مثلا، ثابتة بالنص إن الخمر والأنصاب والأزلام والرجز من عمل الشيطان فاجي تاني بو، نعم. فلو لم يثبت حكم الأصل بنص أو بإجماع لم يتوجه إلى القياس، لأن المقصد من القياس هو أن يثبت الحكم في النوع، وهذا متفرع عن ثبوته في الأصل. ولا يشترط كون الأصل أيضا فرعا من عن أصل آخر عند مالك، وهذه المسألة فيها صراحة تعددية القياس في هذا الباب، وقد بينت أنا في الدرس الماضي. ولا يشترط كون الأصل فرعا عن أصل آخر عند مالك وأصحابي كما سبق بيانه، فيجوز أن يكون الأصل فرعا لأصل آخر كما قال ابن رشد في المقدمة، فإذا علم الحكم في الفرع صار أصلا وجاز القياس عليه بعلة أخرى مستنبطة منه. ثم هذا التأصيل إنما سمي فرعا ما دام مترددا بين الأصلين لم يثبت له الحكم بعد. ما أقول وأعلم أن هذا المعنى متفق عليه بين مالك وأصحابه، ولم يختلفوا على ما يوجد في كتبهم من قياس المسائل بعضها على بعض، وقلنا سميناها المرة الماضية بأن هذا اسمه تخريج الفروع على الفروع، تخريج الفروع على الفروع. قال الشريف التلمساني ألا يكون الأصل المقيس عليه فرعا عن أصل آخر، قال ذلك هو بصدد تعداد شروط الأصل عند الأصوليين. ثم قال واعلم أن هذا الشرط قد اعتبره الأصوليون ونقلوا عن الحنابلة وعن أبي عبد الله البصري من المعتزلة أنه ليس بشرط، وهو عندنا في المذهب ليس بشرط، بل يجوز عندنا القياس على أصل ثبت حكمه بالقياس على أصل آخر، وكما قلت هذا أصله تخريج الفروع على الفروع. وقياس فروع على فروع قد بينا الأمثلة في الماضي في ذلك، وقلنا هذا كما قلنا توسع، وتوسع صراحة غير مرضي، هذا توسع غير مرضي. وخالف المالكية في ذلك ابن الحاجب المالكي، لم يقل بقول المالكية، خالف المالكية في ذلك ابن الحاجب المالكي حيث قال في شروط الأصل وأنه لا يكون فرعا خلاف الحنابلة والبصري. ويقول أبو العباس الوانشريسي المالكي وهو ينتقد قياس ابن حبيب الداعي المشترك على الصانع المشترك في وجوب الضمان، وده كلام علي بن أبي طالب وأخذوه استحسانا في هذا الباب، خرجوه استحسانا آسف على الصانع المشترك بوجوب الضمان، يعني حتى لا يضيع أموال الناس. يقول إنه لا يتم لابن حبيب القياس لأنه قياس فرع على فرع مقيس على أصل، لا يتم لابن حبيب القياس لأنه قياس فرع على فرع مقيس على الأصل، كما قلت تخريج الفروع على الفروع أباه ابن الحاجب وأيضا ابن حبيب ابن الحاجب المالكي وأنكر على ابن حبيب. والمحققون ما سوى الحنابلة والغزالي والبصري والباجي وابن رشد يأبون ذلك، قالوا في كتابه عدة البروق أو عدة البروق. وأنا أميل لهذا القول وهو قول جمهور أهل العلم، لأنه هذه تعددية القياس في مسألة تخريج الفروع على الفروع توسع غير مرضي في هذا الباب، وإلا فيكون الأصل الأول هو الأصل ويكون الفرع الثاني مقاس عليه. من الشواهد على قياس مالك على ما ثبت من النص والإجماع في الموطأ إلى ذلك عن المرأة الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم، فإنه مثلها مثل الجنب إذا لم يجد الماء يتيمم. قاس الحائض على التي لا تجد ماء للتطهر به على الجنب، وقد ثبت الأصل المقيس عليه بالنص في قوله فإن لم تجد ماء فتيممه صعيدا طيبا. طبعا هذا القياس كما قلنا هو أصل الفرع نفسه أنت تحت الأصل العام في هذا الباب، فقول الله تعالى فإن لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا أنه يعني خاص بالرجال، حقيقة أن اللفظ عام ويدخل تقريبا النساء مع الرجال، لا سيما حديث سنن أبي داود في قوله النساء شقائق الرجال في الأحكام. وكذلك من قياسي على نصوص السنة قال مالك في الصبي الصغير الأعجمي الذي لا يفصح أنهما إذا سرقا أو سرق من حرزهما وغلقهما فعل من سرقهما القطع، يعني هما لو في غرفة أو في مكان فسرقهما فعل من سرق القطع، وإن خرج من حرزهما وغلقهما فليس على من سرقهما قطع، قال إنما هما بمنزلة حريسة الجبل والتمر المعلق. فقد قاس هنا سارق الصبي على سارق حريسة الجبل والتمر المعلق أنه لا قطع عليه في سقوط حد السارقة، بجامع أن كل منهما أخذ من غير حرزه، والمقيس عليه سارق التمر والمعلق حريسة الجبل، قد ورد فيهما النص النبوي وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة الجبل إلا إذا أواه الجريم، فإذا أواه المراح أو الجريم فالقطع فيما يبلغ ثمن المئة. وهذا قياس صحيح، قياس مالك في ذلك قياس صحيح، وكما قلت يدخل ضمن الأصل، يعني ليس الأمر تخريج فرع عن فرع. ومن أقياس مالك أيضا على أصل ثابت بالإجماع ما جاء في المدونة، وقال مالك ليس الولد البنات شيء، إذا قال الرجل هذه دار حبس على ولدي فهو لولدي وولد ولدي وليس الولد البنات شيء، قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فاجتمع الناس أنه لا يقسم لولد البنات في الميراث شيء إذا لم يكن له بنات من صلبه، وأن بني البنين الذكور والإناث يقسم لهم الميراث ويحجبون من يحجبه من كان فوقهم إذا لم يكن فوقهم أحد. فهنا الإمام في اللفتة في هذه الباب قاس حرمان أولاد البنات في الحبس حرماني في الميراث، يعني لو قال حبست هذا البيت حبست هذه الدار حبست هذه الأرض لأولادي فأولاد البنات لا يدخلون في أولادي وذلك وهذا نظر دقيق صراحة لا يدخلون في أولادي، لأن الشرع لم يدخلهم في الميراث، فأولاد البنات رحم ليسوا عقب فليس لهم من الميراث شيء. نعم ولد الولد هو الذي هو الذي يرث، أو بنات الولد هي التي ترث، أما ولد البنت هذا رحم لا يرث. فلما وجد أن الشرع لم يجعله ولدا في الميراث لم يجعله في الحبس ولدا، إذا قال حبست داري لأولادي فلا 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 يدخل في ذلك. وقد توسع مالك في إجراء القياس، هو هذا الذي نتكلم عنه، أن التوسع هو توسع غير مرضي. لكن حقا في هذا الباب يعني كما قلت المعقول فيه ظاهر. قد توسع مالك في إجراء القياس على فتاوى أثار الصحابة، وجاء في المدونة قال مالك قال عمر بن الخطاب يعني ترد المرأة أو ترد المرأة في النكاح من الجنون والجذام والبرص. قال مالك وأنا أرى أن داء الفرج بمنزلة ذلك. طبعا يعني مسألة عيب الفرج، عيب يمنع الجماع كالرتق وغير ذلك، قال هذا بمنزلة الجنون والجذام. فقال عيوب الفرج أيضا ترد الزواج، فقد قسم هنا عيوب الفرج في الرد على داء الجنون والجذام والبرص المذكور في أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حقا وهذا قياس صحيح، لأنه يفوت المقصد، لأنه يفوت المقصد من الكاح. المقصد من الكاح هو استطاعت الجماع، المقصد من الكاح هو استطاعت النكاح. كما كان يقيس مالك أيضا على رأيه في بعض المسائل، فقد قاس زكاة الدين لغير المدير على زكاة عروض المحتكر. التاجر المدير هو الذي يبيع السلعة بسعر يومها كأرباب الحوانيت، والتاجر المحتكر الذي يتربص بسلعته يتركها ترتكن عنده، يعني المال مش دوار، ترتكن عنده فيتربص بها الغلاء الأسعار وارتفاع الأثمان. فالتاجر المحتكر عند مالك لا يزكي تجارته إلا بعد البيع ولعام واحد، ولو بقت عنده عام. أما الذي ماله يدور فإنه يزكي. كلام مالك فيه شيء من الوجاهة، لكنه مخالف أيضا جمهور العلماء. فالأصل الذي تم القياس عليه قد انفرض به مالك، والفرع الذي هو زكاة دين غير المدير مختلف فيه أيضا. فهناك من يرى لا زكاة فيه، وإنما يستقبل به حولا كاملا بعد قرضه، وهذا كالظاهرية يقولون بذلك. نعم، يعني هذا على التجارة الكاسدة أو التي تجمل الكاسدة. وهناك من يرى وجوب زكاته لكل حول، لأن هذه زكاة تجارة وهو يربح فيها. ورأى مالك يزكي لعام واحد، قال مالك الموطأ، والدليل على أن الدين يغيب أعواما ثم يقتضي، فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة كعروض، كالعروض تكون للتجارة عند الرجل أعواما ثم يبيعها، فليس عليها في أثمانها إلا زكاة واحدة. فتدل بقياس دين غير على عروض المحتكر جامع القدرة على أن قال الدين مثله الحمد لله، الدين مثله مثل المحتكر الذي يبقي سلعته لغلاء السعر، فلا يتهافت عليه احد، فلا يتهافت عليه احد. وهذه هي الشروط او جمله الشروط في الاصول التي لابد ان تتوفر، يديكم نصح عليكم تتوفر، فيقول فيها العلماء بأنها تتعدى للغير. كما قلنا كلام المالكية كلام رصين ومتين، لكن التوسع في تخريج الفروع على الفروع يهديكم النصح عليكم، ما أفضلكم أحسنكم. نور الدين، لم يصل لي منك شيء في على التليجرام، لم يصل. حاول أن ترسل مرة ثانية، لم يصل شيء منك. نعم، إذن هذه شروط في الأصل على ذلك. وكما قلت توسع غير مرضي، لكن تأصيل القياس وتمكين المعنى وما خرج عن القياس غير عليه القياس بالضابط الذي قلناه كلام الرصين ومتين، لكن كما قلت الذي يعني فيه شيء من المؤاخذة في هذا الباب هو أنه توسع الإمام العلم إمام مالك في مسألة تخريج الفروع على الفروع، وهذه أيضا أراها من المآخذ التي أخذت على الإمام مالك. ولذلك الليث قال عنه الشافعي الليث أتبع للسنة من مالك، الليث أتبع للسنة من مالك. هذا سنبينه إن شاء الله بعد الكلام على شروط الفرع، ونأخذ أمثلة على ذلك لترى أن التوسع في ذلك غير مرضي. طيب، لأننا كما قلت كنت متعب جدا ولا أريد أن الدروس تذهب عني، المغني سيكون أعطيكم دقيقتين لو في أسئلة تفضلوا، والمغني نأخذ المغني حتى لا أفوت على الإخوة الأفاضل، أخذ مسألة أو مسألتين وبعد ذلك إن شاء الله نعوضها في الدروس القادمة، لكن هي دقيقة أو دقيقتين أكون تحت أمركم إن شاء الله تعالى. أحمد عبد الهادي يريد الفرار من الدرس، قال الإخوة مش موجودين. أي نعم الإخوة مش موجودين، لكني سأعطي، يعني أنا ما اعتدت أن أضيع درس، سأعطي مسألة أو مسألتين فقط، معكم دقيقتين للأسئلة.